بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في القراءة في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في آخر ما قرأناه ما يتعلق بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إلى أن غربت الشمس، وهذا كما تقدم أمر واجب يجب على الحاج إذا وقف بعرفة ألا يستعجل في الدفع والخروج منها حتى تغرب الشمس، فهذا أمر واجب. فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها فإنه يتجه إلى مزدلفة ويكون عليه السكينة والوقار، وإذا وجد فرصة أسرع فضاء أسرع، وإذا كان بين الزحام فإنه يبقى على سكينته وهدوئه وألا يؤذي أحدا. قال رحمه الله في الحديث، هو يسوق حديث جابر رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه حتى المزدلفة، قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. يدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس ويستمر في المشي حتى يدخل مزدلفة، وهي من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفة من الحلال ومزدلفة من الحرم، فهو يستمر في مشيه بعد المغرب إلى أن يصل مزدلفة، يؤخر المغرب حتى يأتي مزدلفة. متى ما أتاها فإنه يصلي المغرب والعشاء، وغالب الظن أنه سيصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء، فإنه إذا لم يتوجه إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس فهناك مسافة ما بين عرفة ومزدلفة، مع هذا الزحام لن يصل في الغالب إلا بعد دخول وقت العشاء. ويتأكد الحاج أنه قد دخل في حدود مزدلفة، فإن الوقوف بعرفة كما تقدم ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة، وكما تقدم يتأكد من حج أنه قد دخل حدود عرفة، وإلا فبعضهم يبقى في عرنة أو في نمرة ويتكاسلون ويتساهلون ولا يدخلون حدود عرفة فيحرمون أنفسهم صحة حجهم. أيضا في مزدلفة، البيات بمزدلفة واجب من واجبات الحج، بل جعله بعضهم ركنا من أركان الحج، ولا يظهر دليل على إفادة الركنية، فالراجح أن البيات بمزدلفة واجب من واجبات الحج. فليتأكد الحاج أنه قد دخل في حدود مزدلفة، والأمر قد تيسر في الآونة الأخيرة، يعرف الحاج أنه دخل في حدود مزدلفة بأمرين. الأمر الأول وهو الأوضح، وجود العلامات الواضحة بداية مزدلفة، يعني مثل البرت مكتوب عليه بداية مزدلفة، وهكذا على خط مزدلفة إذا أتيت مزدلفة من أي طريق من الطرق الكثيرة، حوالي 7 أو 8 طرق يندفع الناس منها إلى مزدلفة، ما يصلون إلى حدود مزدلفة إلا ويجدون من هذه العلامات التي تبين بداية مزدلفة. وأيضا يقولون إن الأنوار الساطعة زيادة في مزدلفة، يعني ميزوا أرض مزدلفة بزيادة الأنوار، أنوار يعني قوية في مزدلفة، يعني يشعر الواحد بتغير الأضواء، يعني إضاءة تعمدوا أن يجعلوها قوية في مزدلفة حتى تتميز مزدلفة عما قبلها مما ليس منها. فتجد أيضا كثيرا من الحجاج في هذه الآونة ومن قبل لا يبالون، ينطرح في أي مكان ولا يبالي. نعم إذا حصلت له ضرورة، يعني وهذا قد يحصل خاصة للمشاة الذين يمشون في الخط المعروف الذي وضع للمشاة، فإنه قد يأتي وقد امتلأت مزدلفة إلى آخرها، ما يجد موضعا، وأحيانا تغلق الطريق قبل أن يصل إلى مزدلفة، أفواج أمامك، أفواج، خاصة إذا كان صاحب عائلة فيتوقف توقفا اضطراريا قبل دخوله مزدلفة. لكن يعني لن يدوم هذا التوقف، فإن الناس في تدافع حتى يصلوا إلى منى ويريدون الوصول إلى مكة بعد رمي الجمرة. فهكذا يحرص الحاج على أن يتأكد أنه قد دخل حدود مزدلفة. فإذا دخل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لا يستعجل في صلاة المغرب والعشاء طالما الوقت لا يزال باقيا. لكن أحيانا تحصل زحمة، يحصل زحام شديد، ممكن لا يصل المزدلفة إلا مع الفجر، فمن كان كذلك فعليه أن يصلي ولو كان في الطريق. ومتى يخرج وقت العشاء؟ كما هو معلوم فيه قولان لأهل العلم، القول المشهور وهو قول الجمهور أنه يخرج وقت العشاء بطلوع الفجر الثاني، وعلى القول الثاني وهو الراجح يرحمك الله أن وقت العشاء يخرج بنصف الليل. هذا أضيق، إذا كان وقت العشاء يخرج بنصف الليل هذا أضيق، فعلى الحاج أن ينتبه ويحذر، يحذر ألا يخرج عليه وقت العشاء وهو لم يصلي، هو لا يزال في مشي. فإذا خاف خروج وقت العشاء، مثلا يكون في الغالب الساعة 11:30 أو 12:45 نحوها، فعليه أن يصلي قبل خروج وقت العشاء المغرب والعشاء. إذا كان يمشي بقدميه في خط المشاة فالأمر واضح، يستطيع أن يتنحى، قد وضعت حمامات أثناء الطريق. لكن إذا كان في راكبا على سيارة أو على حافلة، تعرفون في خط السيارات لا تستطيع سيارة أن تقف لكثرة يعني السيارات والحافلات، فماذا يفعل؟ يصلي ولو في الباص، يصلي ولو في السيارة أو في الباص. إن استطاعوا أن يصلوا بطهارة الماء تطهروا، وإلا تيمموا، وإلا صلى المصلي صلاة فاقد الطهورين، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فإذا وصلوا إلى مزدلفة فيبدأون بالأذان، يؤذن ثم يقيم الصلاة ويؤذن ويصلي المغرب، ثم يقيم الصلاة ويصلي العشاء. قال ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة بين المغرب والعشاء. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يحيي تلك الليلة بصلاة ولا بذكر ولا بتلاوة ولا ببحث عن الحصى، خلافا لما عليه كثير من الناس. فإن الناس لجهلهم، فمنهم من ينشغل بلقط الحصى، يظنون أن السنة والمشروع هو لقط الحصى من أرض مزدلفة، فتجد عامة الناس ينشغلون في كثير من وقت الليل بجمع الحصى. ومنهم من يحيي الليل بصلاة ومنهم من يحيي الليل، وهذا حال كثير من الناس، بحديث ومرح وسهر وقيل وقال، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقدم عليه، سيقدم على أعمال جليلة في اليوم التالي، اليوم الذي بعده. الآن نحن في ليلة العاشر، يعني هذا الموضع هو ليلة العاشر من ذي الحجة، وهي ليلة النحر. اليوم الثاني هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، في أعمال جليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل جهدا في الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قطعوا مسافة من أرض عرفة إلى مزدلفة، ثم وراءهم في اليوم الثاني أعمال جليلة. فهكذا ينبغي للحاج أن يستعد بالراحة حتى يتفرغ لأداء الأعمال الجليلة في اليوم العاشر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، وهذا لا يمنع على الراجح من صلاة الوتر صلاة خفيفة، يصلي الحاج الوتر، يعني لا يتنفل بصلاة ركعتين بعد المغرب أو ركعتين بعد العشاء، فإنه مسافر، والمسافر يعني هذه الرواتب لا يشرع له أن يصليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوتر فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر في حضر ولا في سفر. فاضطجع ونام حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. صلى الفجر في ذلك اليوم في أول الوقت، حتى إن ابن مسعود يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة في غير وقتها إلا صلاة الفجر في المزدلفة، يعني أراد أن يعبر عن تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم الشديد لصلاة الفجر في ذلك اليوم. بمجرد ما طلع الفجر أذنوا ويصلي السنة، ثم يبادر إلى صلاة الفريضة صلاة الفجر، وهذا لأجل أن يتسع الوقت، لأن المشروع في يوم النحر اليوم العاشر بعد طلوع الفجر أن يبكروا بصلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر ينشغلون بالتهليل، بالتحميد، بالتسبيح، بالتكبير، بالدعاء، الاجتهاد بالدعاء. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. بعد صلاة الصبح اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ الراجح أن المشعر الحرام هو جبل يعني صغير في مزدلفة، وقد أزيل هذا الجبل وأقيم موضعه المسجد المعروف مسجد مزدلفة. المسجد الكبير الذي في مزدلفة هو وضع في موضع المشعر الحرام. الآن من أراد أن يتوجه إلى المشعر الحرام فليتوجه إلى المسجد الكبير، وهو الوحيد يعني الكبير الذي في أرض مزدلفة، يقال له مسجد مزدلفة. أزيل الجبل الصغير وبني هذا المسجد في موضع المشعر الحرام. فالراجح أن المشعر الحرام هو هذا الجبل الصغير. فمن استطاع أن يتوجه بعد صلاة الفجر إلى مسجد مزدلفة فهذا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا هذا ليس بشرط، بل يدعو الله ويذكر الله حتى في بقعته التي صلى فيها. قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، وهذا هو الراجح قول الفقهاء أن المشعر الحرام هو ما يسمى بجبل قزح، وقد أزيل وبني في موضعه هذا المسجد المعروف الآن مسجد مزدلفة. ماذا يفعل؟ فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يدعو ويجتهد في الدعاء ويكبر الله ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويوحده. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، لم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فيه مشروعية الاجتهاد في الدعاء والذكر إلى قبل طلوع الشمس. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، كادت الشمس أن تطلع فدفع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة أنه يتأخر في الدعاء والذكر إلى أن تكاد الشمس أن تطلع، فيشرع له أن يدفع ويمشي. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وصل إلى بطن محسر وهو وادي بين مزدلفة ومنى. وثبت عن الفضل بن عباس أن محسر يعتبر من منى، لكن المشهور عند أهل العلم أن بطن محسر وهذا الوادي يعتبر فاصلا بين مزدلفة ومنى. قال فحرك قليلا، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لعله وجد فضاء فأسرع، ولا يقال لأنه أرض عذاب عذب أصحاب الفيل، لا، لأن أصحاب الفيل لم يعذبوا في محسر، إنما عذبوا في المغمس بجوار الأبطح. فليس هذا بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حينما أتى وادي محسر لأنه موضع عذاب، لا، أهل الفيل عذبوا في موضع يقال له المغمس وهو بجوار الأبطح. فهو حرك لعله وجد فضاوة، كما كان يدفع من عرفة إلى مزدلفة إذا وجد فجوة نص، وإذا وجد ضيقا أخر. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، ثم سلك الطريق الوسطى. هناك طريق شمالية وجنوبية ووسطى، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى، وهذه الطريق الوسطى هي التي اليوم تسمى بطريق الجمرات، طريق مضلل، طريق مضلل يعني عليه مثل هذا الزنك الناس يمشون تحته، فهذا الطريق المضلل هو الطريق الوسطى التي سلكها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، هذه الطريق الوسطى تمشي إلى أن تصل إلى الجمرة، الجمرة الكبرى التي هي آخر شيء من منى، ما بعد الجمرة الكبرى إلا مكة. فبكل سهولة ترى الطريق المضلل عليه هذا، فتمشي تحتها، هذه الطريق الوسطى التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، يقول هنا في التعليق كانت عند الجمرة الكبرى جمرة العقبة شجرة لكنها أزيلت قديما، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. أول الأعمال التي يقوم بها في اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر أنه يبدأ برمي الجمرة الكبرى والتي يقال لها جمرة العقبة، والعقبة هي الطريق في الجبل، العقبة هي الطريق في الجبل، فكان هذا موضعها الجمرة الكبرى. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. الحصى لا تؤخذ من مزدلفة، تؤخذ من أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطريق قال للفضل القط لي حصى، فلقط له. وظاهر الروايات أن اللقط كان بجواء الجمرة، لأنه علمهم قال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يشرع يعني في رمي الجمرة أن تكون بسبع حصيات، وهذه الحصيات مثل حصى الخذف التي يخذف بها، التي يخذف بها مثل الفول، حبة الفول أو أكبر قليلا، حصيات صغيرات مثل حصى الفول أو أكبر قليلا. يرمي الجمرة في يوم النحر لا يرمي إلا جمرة واحدة، وهي ما تسمى بالجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات. يأخذ هذه الحصى من أي موضع، حتى لو وجدها في أرض الجمرات، تجدون حصى كثيرا، حصيات كثيرة مرمية، يأخذها من أي موضع، وتكون حصيات ليست عبارة عن قطع جلود أو أخشاب أو زجاج أو حديد، لا، لابد أن تكون من الحصيات، وتكون بهذا الحجم، مثل حصى الخذف التي يخذف بها، سبابة مع سبابة ويرمى بالحصاة، هذا يسمى الخذف، تجعل الحصى بين السبابتين، هذا معنى الخذف. قال مثل حصى الخذف. ويكبر مع كل حصاة، رمى من بطن الوادي لأنها كانت على ظهر جبل، فالأيسر الرمي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي، والآن قد أزيل هذا الجبل وأزيلت الشجرة، فيستطيع الحاج أن يرميها من كل جهة، من كل جهة يرميها من كل جهة، لكن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي. والسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ويرميها، لأن هذه الجمرة أمامك، هذه مكة عن يسارك، وتجعل منا عن يمينك وترمي الجمرة. قال مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. ويكبر مع كل رمي، الله أكبر، حصاة حصاة، لا يجزي أن يجمع السبع ويرمي بها دفعة واحدة، لابد أن يرميها حصاة حصاة. والواجب هو الرمي ليس الوضع، لأن الآن مع توسيع الجمرات صارت كبيرة جدا كما رأيتموها، فممكن الإنسان يأتي إلى الحوض ويضع وضعا، هذا لا يجزئ، الواجب هو الرمي، أن ترمي. ويتأكد الرامي أن الحصاة وقعت في الحوض، هذا هو المطلوب، وقوع الحصاة في الحوض ليس رمي الشاخص. إذا رمى هذا الجدار الذي هو أمام الحوض وطارت الحصاة إلى خارج الحوض فلا يعتبر بها ولا يعتد بها، المطلوب أن تقع الحصاة في الحوض وإن لم تصطدم بهذا الشاخص، لأن في هناك جدار مبني، يعني من بعد ممكن ترمي على الجدار وتنزل الحجرة إلى الحوض، لكن لو رأيتها طارت ولم تقع في الحوض، العبرة بنزولها في الحوض حتى وإن لم تصطدم بالشاخص. ويتأكد أنها وقعت في الحوض، كان من قبل أدركنا ولعل كثيرا منكم أدرك، كان الحوض صغيرا ليس عميقا، ممكن تدق الحصاة في الحوض وتطير بعد دخولها الحوض، تخرج مرة أخرى، هذا لا بأس، العبرة بوصولها إلى الحوض، إذا وصلت إلى الحوض فقد حصل المقصود، وإن طارت وإن خرجت بعد وصولها الحوض. لكن اليوم ما شاء الله الجمار عميقة، فالغالب أن الحصاة التي تدخل في الحوض ما تخرج، لأنها عمقت، هذه الجمرات. ومن هل رمى بست أو بسبع فليبني على اليقين، هل رمى بخمس أو بأربع ليبني على اليقين، يجعله أقل، يجعله أقل، إذا شك يأخذ العدد الأقل. قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، ومثل حصى الخذف يعني لا يشرع أن تكون الحصاة كبيرة ولا تؤذي، تؤذي إذا أولا هي خلاف السنة وفيه من الغلو كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، جعل تكبير الحصى يعتبر من الغلو، وأيضا في إيذاء قد يعني لا تأتي في الشاخص وتصدم ببعضهم وتؤذيه وتجرحه، فلا يجوز أن تكون كبيرة يعني، ولا أن تكون صغيرة لا يستطاع الرمي بها، تكون صغيرة مثل يعني شيئا صغيرا لا يستطيع أن يرمي به هذا غير مشروع، لكن يكون مثل حبة الفول ونحوها ونحوها. وشرع الرمي لإقامة ذكر الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يتوهم الناس أو عوام الناس أن الرمي شرع لأجل رمي الشيطان ورجم الشيطان، فيفعلون أمورا غريبة وعجيبة لأجل هذا الاعتقاد، فهذا غير مشروع وهذا ليس له أصل. نعم في بعض الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم أن أصل الرمي عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يرمي الجمرات الشيطان فرماه بسبع حصيات، يصحح هذا الحديث بعض أهل العلم، لكن ليس معنى أنك الآن ترمي الشيطان، مثل السعي، أصل السعي سعي والدة إسماعيل فشرع السعي وثبت، وهكذا الرمل لما قال المشركون يقدم عليكم قوما وهنتهم حمى يثرب أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل وثبت، وإن لم يكن هناك مشركون أو هناك ضعف، وهكذا بالنسبة للرمي، وإن كان أصله أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل لكن ليس معنى أن كل رامي الآن هو يرمي الشيطان، إنما شرع الرمي لإقامة ذكر الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله. قال ثم انصرف إلى المنحر، فأول عمل يقوم به إذا دخل منى الرمي، الرمي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية أن يتولى الحاج ذبح هديه بيده، وهذا بالنسبة لمن؟ للمتمتع والقارن، والمتمتع والقارن عليهما هدي، أما بالنسبة للمفرد فليس عليه هدي، وهذا الهدي هو هدي شكر على ما أنعم الله عز وجل به من إتمام أو من تيسر النسكين الحج والعمرة في سفر واحد، فهو هدي شكران وليس هدي جبران، فلهذا يشرع الأكل والتصدق والإهداء، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، بخلاف الهدي الذي يكون جبرانا لنقص فلا يأكل منه المهدي وإنما يتصدق به على الفقراء والمساكين، فبالنسبة للهدي الذي للقارن والمتمتع فهو هدي شكر وليس هدي جبران لنقص. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، ففيه التوكيل في ذبح الهدي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فهكذا يشرع أنه يأكل ويشرب من مرقها إذا تيسر ويهدي ويتصدق. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فأفاض إلى البيت يعني طاف طواف الإفاضة. لم يذكر هنا الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة حلق. فالأعمال المشروعة في اليوم العاشر هي كالتالي: رمي ونحر أو ذبح وحلق ثم الطواف. هي أربعة أعمال تشرع للحاج في اليوم العاشر: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، جمعت في هذه الكلمة رنحط. إذا أردت أن تذكر الترتيب فاذكر هذه الكلمة رنحط: راء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. ما أسهلها، تحفظ هذه الكلمة فيها الترتيب لهذه الأعمال الأربعة: رنحط، رنحط، الرمي، الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يشرع له أن يتحلق، والتحلق أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، ويقول له: والمقصرين. قال في الثالثة: والمقصرين. وقد حلق عليه الصلاة والسلام، ابتدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة. والمتمتع والقارن، القارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد. القارن والمتمتع عليهما طواف واحد وسعي واحد. فمن كان قارنا أو مفردا فطاف طواف القدوم، فيأتي في يوم العاشر يطوف طواف الإفاضة، وليس على أن يسعى. إذا طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، فإذا كان اليوم العاشر فليس عليه إلا أن يطوف طواف الإفاضة، ويكون بذلك قد تم حجه. أما إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، أو أنه اتجه مباشرة، اتجه مثلا من جدة إلى منى بدون أن يأتي إلى البيت ويطوف طواف القدوم، فهو عليه أن يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بين الصفا والمروة. أما المتمتع فعليه طوافان وعليه سعيان: الطواف الأول طواف العمرة وسعي العمرة، ثم عليه طواف الحج وهو طواف الإفاضة وسعي الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا اكتفى بالطواف، لأنه قد سعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة. أنت عليك سعي إذا كنت قارنا، موضع هذا السعي إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. بالنسبة للقارن عليه سعي واحد، أين موضع هذا السعي؟ هو في موضعين: إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، فاكتفى بطواف الإفاضة في اليوم العاشر. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. جابر رضي الله عنه، وهو قد سرد سردا حسنا وجيدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع يقول صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمكة. وابن عمر أيضا ممن يتحرى قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى. جابر يقول بمكة وابن عمر يقول بمنى، فكل حدث بما رأى. قال العلماء لا يمنع أن يكون عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم رجع سريعا إلى منى وصلى بأصحابه، يعني نافلة، هي بالنسبة له نافلة وهم صلوا فريضة الظهر، كما كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة تكون نافلة، هذا الجمع الأقرب. قال فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فدلوا فشرب منه، رواه مسلم. بنو عبد المطلب هم يعني تولوا سقاية الحجيج، فجاء إليهم وقال لهم انزعوا، وهم كانوا يأخذون من البئر ويضعونه في أحواض حتى يسهل ذلك للحجاج، يعني ينزعون من بئر زمزم ويضعون هذا الماء في أحواض حتى يتيسر للحجاج الشرب من ماء زمزم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضيلة فقال انزعوا فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن ينزع معهم وأن يسقي من البئر وأن يخرج الماء إلى الأحواض، قال لكن الذي يمنعني من ذلك أني أخاف أن ينازعكم الناس على عملكم. كيف ينازعهم الناس على عملهم؟ إذا علم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزع كل سيقول وأنا أريد أن أنزع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذن سيؤدي هذا إلى منازعة بني عبد المطلب هذا العمل الجليل الذي يتنافس فيه الحريصون على الخير. فترك النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع معهم وأن يشاركهم في عملهم خشية أن يقتدي به الناس ويؤدي إلى حرمان بني عبد المطلب من هذا العمل الجليل الذي شرفهم الله عز وجل به، وهو خدمة الحجيج بتسهيل يعني ماء زمزم ووضعه في الأحواض. فناولوه دلوا فشرب منه. وبقي البيات بمنى بعد هذه الأعمال الرمي والنحر والحلق والطواف يكون قد تحلل الحاج التحلل الكامل، تحلل تحللا كاملا، فماذا عليه؟ عليه أن يبيت بمنى أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الواجب أن يبيت ليلتين، الحادي عشر والثاني عشر، وأما بالنسبة للثالث عشر فهو بالخيار. إذا أكمل بيات ليلة الثاني عشر ورمى الجمرة في الظهر فله أن يتعجل، كما قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فتعرفون يشرع للحاج أن يبيت بمكة أيام التشريق، يبيت، والمطلوب أنه يبيت أكثر الليل، يبيت أكثر الليل، هذا هو الواجب، لأن البيات بمكة أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعضهم والرخصة يقابلها العزيمة، فكون رخص لرعاة الإبل وكون رخص للعباس لأجل السقاية يدل على أن من عداهم واجب عليه أن يبيت ليلتي التشريق ليلة 11 وليلة 12 بمنى، فواجب عليهم أن يبيتوا. ما هو قدر الواجب؟ ما هو القدر المجزئ من البيات؟ أكثر الليل، أكثر الليل. البقاء نهارا بمنى مستحب، أما البقاء ليلا فهو واجب. البيات ليلا بمنى واجب على الحاج، لكن كم مقدار هذا الوجوب؟ بأي شيء يتحصل الوجوب يحصل إجزاء؟ بأكثر الليل. كيف نعرف أكثر الليل؟ قسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، مثلا يصير 10 ساعات، فمن بقي في منى أكثر من 5 ساعات يكون قد أتى بالقدر الواجب، سواء كان من أول الليل أو كان من آخر الليل أو كان من وسط الليل. الواجب أن يبيت أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل. وهنا أعمال يقوم بها في أيام منى، وهي رمي الجمرة، رمي الجمرات. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لم يرمي إلا جمرة واحدة، وهي الجمرة الكبرى، ولم يرمي الصغرى ولا الوسطى. أما في أيام منى فيشرع بل يجب أن يرمي الجمار 3، يرميها بعد زوال الشمس. أما في يوم النحر ترمى ضحا، بل الضعفة والعجزة في ليلة العاشر لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غروب الشمس، بعد سقوط القمر. وسقوط القمر يكون في تلك الليلة كما ذكر بعض أهل العلم، يكون بعد الثلث الأول، فقولهم بعد نصف الليل يكون أبعد مما وضع بذهاب القمر. فبعد نصف الليل يجوز للضعفة والعجزة والصغار الذين لا يطيقون الزحام أن يندفعوا إلى منى في ليلة العاشر، في ليلة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ولا بأس للمرافقين أن يخرجوا معهم، ولهم أن يرموا الجمرة إذا وصلوا إليها ولو قبل طلوع الفجر. أما بالنسبة للآخرين لا يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر. أما في اليوم 11 و12 و13 فلا ترمى الجمرات إلا بعد زوال الشمس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الرمي أنك تأتي إلى الجمرة الصغرى ترميها وتجعلها عن يسارك، وأنت جئت من منى، لأن الجمرات هي في آخر منى، ما ليس بعدها إلا مكة، فأنت تأتي تتوجه إلى الجمرات وتجعلها عن يسارك، ترمي الجمرة الصغرى ثم تتقدم إلى الأمام إلى جهة مكة، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو دعاء طويلا، يشرع له أن يدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، هي الجمرات مرصوصات، هذه الجمرة الصغرى وهذه الوسطى وبعدها الكبرى، هو يأتي هكذا من هذه الجهة ومكة في هذه الجهة ومنى خلف ظهره، يرمي الجمرة الصغرى ثم يتقدم إلى الأمام قليلا يدعو الله متوجها إلى القبلة، بعدها مثلا ب150 مترا أو 200 متر تأتي الجمرة الوسطى، أو 300 متر تأتي الجمرة الوسطى، يرميها على الوضع الأول، يجعله عن يساره ويرميها، ثم يتجاوزها ويأخذ ذات الشمال، لا يمشي على هذا الطريق، لا عكس، بعد ما يرمي الوسطى يتقدم ويمشي إلى الجهة اليسرى ثم يدعو، ثم يمشي إلى الأمام ويرمي الجمرة الكبرى وقد جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يرميها وينصرف ولا يشرع الدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى. هذا في اليوم 12 في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإذا أحب بعد رمي الجمرة في اليوم الثاني عشر أن يتعجل، فكما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأفضل أن يتأخر أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد تأخر، ثانيا لزيادة الأعمال، إذا تأخر ستزيد أعماله ويزيد أجره مع الصدق والإخلاص، لكن إذا تعجل فلا بأس، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن لم يستطع على الهدي فكما قال الله قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يصوم ثلاثة أيام في الحج، والراجح أنه بعد العمرة بعدما يعتمر يشرع له أن يبدأ بصيام ثلاثة أيام إذا تيقن أو غلب على الظن أنه لن يجد قيمة الهدي، وإذا رجى أن يتحصل على قيمة الهدي فلم يصم وجاء يعني يوم الحج ولم يتيسر له أو ضاعت النفقة، كان عنده مال في جيبه ثم سرق أو ضاع، فيشرع له أن يصوم أيام التشريق. أيام التشريق قال ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع. والصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، إذا اعتمر مثلا في أواخر ذي القعدة ويعني عرف أنه ما عنده قيمة الهدي ممكن يصوم هذا اليوم، ثم بعد ثلاثة أيام يصوم، بعد عشرة أيام يصوم، لا يشترط فيها التتابع. وأيضا السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله لا يشترط فيها التتابع، ثم يبقى طواف الوداع، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.